الطيبة هي ذكرك أخاك بما يكره من وصف خلقي أو وصف خلقي أو دين، فإن كل هذا غيب. فلو قلت فلان القصير، فلان الأعمى، فلان الأعرج، فلان الطويل جدا وما أشبه ذلك، فهذا يعتبر غيبة، لأنك ذكرت أخاك بما يكره. طيب، فإن كان فيهما ما ذكرت فهذه غيبة، وإن لم يكن فيما ذكرت فهذا بهتان، بهتان وغيبة أيضا. وأما النميمة فإنها نقل كلام الغير في الغير على جهة الإفساد بينهما. تأتي إلى شخص تقول فلان يقول فيك كذا وكذا، أو تقول فلان فعل في كذا وكذا، وأنت بينك وبين هذا صلة قرابة أو صداقة قوية وما أشبه ذلك، هذه نميمة. حطوا بالكم يا جماعة، يعني سواء قلت إن فلانا قال فيك كذا وكذا، أو قلت إن فلان قال في كذا وكذا وأنت صاحب للثاني أو قريب، فإن هذا سوف يحدث إيش؟ العداوة بينه وبين الرجل الذي نقلت عنه. يعني في النميمة ليس بشرط أن يكون كلامه في من نقلت إليه الكلام، قد يكون كلامه في شخص يعز عليه ثم يعاديه من أجل ذلك، فهذا أيضا يعتبر نميمة. والنميمة لا شك أنها من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحد سبب تعذيب الميت في قبره، أحد أسبابه المشي بالنميمة. وأما الغيبة فوجه كونها من كبائر الذنوب أن الله تعالى نهى عنها وتوعد عليها في قولها: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال بعض العلماء إن معنى الآية أنه يمثل له صاحبه الذي اغتابه يوم القيامة ميتا ويرغم على الأكل منه مع أنه يكرهه ولا يمكن. فعلى هذا، على هذا التفسير للآية تكون الغيبة من كبائر الذنوب لأنه توعد عليها. سم بالله. ها؟
نعم، وتقبل الوايد.
لا أظن وها صفة. لا.
ومنها غيبة ونميمة.
أي هنا تقبل شهادة القاضي.
ومنها غيبة ونميمة.
ومنها غيبة ونميمة.
غيبة.
ومنها غيبة ونميمة، والرذائل بلا بدعة مغلظة، وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد، والصغائر وهن سواء حكما إن لم تتكرر تكررا، يخل الثقة بصدقه لم تقدح لتكفيرها باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا، ويرد كاذب ولو تدين في الحديث، وتقدح كذبة فيه ولو تاب، والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وزيد أو لا أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان، ويرد مبتدع داعية أو مع مكفرة، وليس الفقهاء منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما هي العدالة، قال: هي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى. وسبق معنى التقوى وأنها فعل الأوامر واجتناب النواهي عن علم وبصيرة، والمروءة يعني وتحمل على ملازمة المروءة. وسبق أن المروءة فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه، هذه هي المروءة، وهي متعلقة بالأدب مع الناس، وتختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال والقبائل. قد يكون مثلا في هذا البلد هذا الفعل منافي للمروءة، وفي بلد آخر غير منافي. نحن عهدنا هنا في بلدنا هذا عنيزة، عهدنا أن الذي يشرب فنجال شاهي في السوق مخالف للمروءة، الآن يشربون دلة كبيرة وإبريق كبيرة ويأكلون أيضا، ولا يعد هذا مخالف للمروءة. كذلك أيضا في غير بلادنا مثلا نجد أن لبس البنطلون أمر عادي، هو لباس أكثر الناس، لكن في بلادنا بالعكس القميص هو اللباس العادي، ولا يلبس البنطلون إلا أحدا إلا أحد له شغل أو جندي أو ما أشبه ذلك. فإذا المروءة تختلف بإيش؟ باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف القبائل، بعض القبائل يكون عندهم هذا عيب وعند آخرين ليس بعيب. بعض القبائل مثلا إذا قدم الضيوف إليهم وقدموا لهم الطعام وجلسوا معهم رأوا هذا أكبر عيب وأكبر خرم للمروءة. إذا كان على الطعام رأس الذبيحة إذا تقدم أحد وأكل عين الرأس يرون هذا مخالف للمروءة، ويرونه عيبا في من ضيفهم. حتى بعضهم يقول إذا أكل العين وجب على المضيف أن يذبح شاة بدلها. مشكل، يبدأ كل واحد يريد أن يضر به، نعم، يأكل العين ويذبح ذبائح كثيرة علشان عين أكلت. فالحاصل أن المروءة تختلف باختلاف الناس. قال والمروءة وترك الكبائر، الكبائر كبائر الذنوب، وسيأتي تعريفها في كلام المؤلف رحمه الله. ومنها أي من الكبائر غيبة ونميمة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، فإن ذكرته بما يكره في حضوره فهو سب وهو فسق. السب فسق بنص الحديث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وإن ذكرته بما يكره في غيبته فهي غيبة، حتى وإن كان فيه ما تقول فهي غيبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل فقيل له أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقول المؤلف منها غيبة ونميمة نص عليهما لاختلاف الفقهاء فيهما، فمنهم من قال إنها ليست من الكبائر، والصحيح أنها من الكبائر. وفي هذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في داليته المشهورة وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. ثم قال والرذائل، الرذائل معطوفة على إيش؟ على التقوى، لا على الكبائر، على الكبائر يعني وترك الرذائل، يعني أن المروءة ترك المروءة، يقول على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر وترك الرذائل، كل هذا تبع العدالة. بلا بدعة مغلظة. البدعة في اللغة العربية كل ما ابتدع أولا فهو بدعة. ومنه سميت القليب أو البئر المحفورة لأول مرة سميت بدعا لأنها ابتدعت. ومنه قوله تعالى بديع السماوات أي منشئها على غير مثال سبق. فالبدعة هي الابتداع والإحداث، ولكنها شرعا التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه، هذه البدعة، التعبد لله بما لم يشرعه، سواء كان ذلك في العقيدة أو في القول أو بالفعل. ولهذا نقول إن المعطلة مبتدعة، لأنهم ابتدعوا في العقيدة ما لم يشرعه الله. والصوفية وأذكارهم مبتدعة لأنهم شرعوا في دين الله ما لم من الأقوال ما لم يأذن به الله. والذين يتحركون حركات معينة عند الذكر مبتدعة لأنهم شرعوا في دين الله ما لم يشرعه الله. فإذن البدعة هي التعبد لله بما لم يشرع. وأما العادات فليست ببدعة شرعية بل هي بدعة لغوية وليست منهيا عنها. كثير من الأشياء من العادات التي خرجت لم تكن معروفة من قبل ومع هذا لا نسميها بدعة لأن الفاعل لها لا يدين لله بذلك. وليعلم أن الوسائل غير المقاصد. الوسائل غير المقاصد بمعنى أنه قد تبتدع وسائل لمقاصد مأمور بها وليست بهذه الوسيلة المعينة فلا نقول إن هذه بدعة. فلو قال قائل مثلا إن حفظ الدرس بآلة التسجيل بدعة لأنه لم يكن عند الصحابة آلات التسجيل وهذه بدعة، إما أن تحفظ بصدرك وإما بقلمك. أما بشريط تجيبه شريط تأتي به ليحفظ الدرس هذا بدعة، وما يدرينا لعله شيطان في هذا الشريط. نعم نقول له الشيطان هل يحمل العلم الشرعي للناس يحفظه لهم؟ يريد الشيطان أن ينسي ما حفظنا، كيف يحفظنا ما يخشى أن ننساه؟ فيقال هذه وسيلة لحفظ العلم، كما أن العلماء أجمعوا على حفظ العلم بالكتابة. وهل كان الصحابة بين يدي الرسول معهم دفاترهم يكتبون ما قال؟ لا. هل نقول هذا بدعة؟ الوسيلة غير الغاية. فإذا أمر الشارع بشيء فإن الوسيلة إلى هذا الشيء لا ينهى عنها بل نقول هي مأمور بها، إلا أن تكون الوسيلة بنفسها محرمة. إذا كانت الوسيلة بنفسها محرمة فإننا لا نستعملها ولا يحل أن نستعملها. فلو قال قائل هؤلاء النصارى أهل طرب وهل مرح، نعم تعجبهم الموسيقى فتألفهم على الإسلام وادعهم إلى الإسلام بالموسيقى، كل صباح بدل ما تقرأ القرآن هات الموسيقى، وكلما قوي صوتها ازداد طربه ونشوته، فهذا مما يؤلف قلوبهم، وهو وسيلة لأمر المقصود شرعي. ما هو المقصود؟ إسلامهم. فهذه وسيلة، هل يجوز أن نستعمل هذه الوسيلة؟ لماذا؟ لأنها محرمة بعينها، فلا يجوز أن ندعوهم بشيء محرم. والمحرم لا ينتج إلا مفسدة. لكن لو جاءنا بوسيلة مباحة قال هؤلاء القوم يحبون اللعب بكرة القدم، يحبون اللعب بكرة القدم، اجذبهم ألفهم باللعب بكرة القدم ثم ادعهم للإسلام، هل يجوز هذا أو لا؟ ليش؟ لأن لعب الكرة القدم ما في بأس إذا سلم من كشف العورة ومن الكلام الفاسد وما أشبه ذلك. فيجب أن تعلموا الفرق بين الوسيلة والغاية. الغاية لا يمكن أن تشرع شيئا لم يشرعه الله، وما أمر به الشرع ثم وجدنا وسيلة إليه فهذه الوسيلة لها حكم الغاية. ما لم تكن الوسيلة محرمة بعينها فإننا لا يجوز اتباعها، ونعلم أنها لم تنتج إلا شرا، لأن الرزق لا يستجب بالمعاصي أبدا. نعود مرة ثانية، ما هي البدعة الشرعية؟ التعبد لله بما لم يشرع. أحسنت. هل الوسائل تدخل في ذلك؟
الوسائل لا، أحكام مقاصد.
نعم. تدخل أو لا تدخل؟
لا تدخل.
لا تدخل. إذا كانت وسيلة لعبادة مشروعة فإنها لا تدخل. طيب لماذا لا تدخل وهي مستجدة؟ لأن الشارع إذا أمرنا بأمر فهو أمر به وبما لا يتم إلا به، واضح؟ فيكون هذا مما أمر به الشرع ضمنا ولازما. طيب يستثنى من الوسيلة عقيل ما كان محرما بعينه فإننا لا نستعمله وسيلة ولو لشيء مأمور به. مثاله أحسنت. يعني فالكافر الذي لا يتألف إلا بالموسيقى ما نؤلف بالموسيقى. طيب إذا كان يتألف بالمصارعة أين؟ يلا يا شيخ.
نؤلف وإن خلت من كشف العورة
المصارعة.
نعم.
نؤلف
خلت من كشف العورة والأذى الظاهر.
والأذى الظاهر زين. يذكر أن يزيد أو ركان بن يزيد قال للرسول عليه الصلاة والسلام صارعني إن صرعتني آمنت بك، وكان هذا الرجل لا يمكن أن يغلب في المصارعة أبدا، حتى إنه إذا وقف على جلد الثور واجتذبه الناس من تحت قدمه تمزق الجلد ولم يستطيع أن يزحزحه، يعني مرة ثابت. فصارعه النبي عليه الصلاة والسلام فصارعه النبي فأسلم، هكذا ذكروا في ترجمته، والله أعلم ما يعني حررتها بالسند، لكن هذه مشهورة. فإذا كان يتألف على المصارعة نجيبه صارع، لكن بشرط كما قال الأخ لا تستلزم محرما. نعم يقال لي إن بعض المصارعات يشيل الواحد الشخص ويجتع من وراء الشق من هناك، ما أدري هذا صحيح ولا لا. نعم حتى يكاد الإنسان يقول هذا تخيل ما هو صحيح. نعم وكذلك دماء الملاكمة لو كان يتألف بالملاكمة ليش؟ أي لأنه محرم بعينه، هذا مشكل. المهم على هذه القاعدة، بعض الناس الآن بعض الإخوة الذين لا يميزون بين الغاية والوسيلة يظنون أن الوسائل التي لم تكن معروفة بعينها في عهد الرسول تعتبر بدعة، وهذا خطأ. ولذلك قالوا مكبر الصوت في خطبة الجمعة بدعة، مكبر الصوت في الأذان بدعة، التسجيل بدعة. نعم وحتى كان بالأول الساعة يكون بدعة وينفرون منها، البرقية كانوا يقولون بدعة كسروها أول ما نصبت. نعم إيش إيش المنارة قالوا إنها بدعة. نعم المحراب قالوا إنه بدعة، أشياء كثيرة. الخطوط هذه اللي توسوا قالوا بدعة هذا حرام، الستر بين الرجال والنساء قالوا بدعة، تخصيص النساء من مكان قالوا بدعة. احنا مر علينا قبل أيام اتخاذ حجرة للنساء في المسجد أو صفة، صفة هي الحجرة. هنا طيب يقول مالك رحمه الله تعالى بلا بدعة مغلظة. البدعة نوعان مغلظة ومخففة، فالمخففة ما لا تصل إلى حد الكفر، والمغلظة هي التي تصل إلى حد الكفر. قال وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد. تقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد. يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من قبل ذلك إلى آخره. شهادة القاذف لا تقبل بنص القرآن، لكن رواية القاذف ولو بلفظ الشهادة مقبولة. يعني مثل لو أن القاذف قال حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى منتهى السنة، فإن روايته تقبل، لأن الرواية إخبار عن حكم عام، والشهادة إخبار عن حكم خاص، أشهد على فلان أن له فلان أن لفلان عليه كذا وكذا. قال ويحد أي يقام عليه الحد. كم الحد؟ الحد 80 جلدة كما في القرآن، والله أعلم. إلى أصله، ويكون معناه رفع النهي، أو أنه يجعل المنهي عنه مباحا، ويكون النهي ناسخا للحكم الأصلي ثم جاء في الإباحة. وفي هذا قولان للعلماء، وإن شاء الله يأتي إن شاء الله في مباحة الأمر. ها؟ في الأحكام التكليفية، هو من الأحكام الوضعية. طيب، إذا قلنا مثلا رجل باع بيعا بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة، فالبيع فاسد، هل نقول هذا الفاسد من الأحكام التكليفية، أو نقول بيع هذا الرجل بعد النداء وهو من تزم الجمعة حرام وهو من الأحكام التكليفية؟ أين الأحكام التكليفية؟ الثاني أنه حرام ولا حلال؟ أما كونه صحيح أو فاسد فليس إليه، هذا إلى الشرع حكم وضعا بأن هذا صحيح أو هذا فاسد. عرفت؟ والصحيح والفاسد سيأتينا إن شاء الله ذكره وبيان ما معناه، وبيان هل الفاسد هو الباطل أو غيره سيأتي له مبحث. ولاحظوا يا جماعة أننا في سيرنا في الشرح لسنا نبسط، يعني ما نوسع، لأن لو أردنا التوسع نعم كان يمكن سنتين الله أعلم، لكن ودنا نمشي. بس أهم شيء أن نعرف، الآن عرفنا أن الأحكام على رأي المؤلف، لا على رأي المؤلف 7، والصحيح أن الأحكام 5 الأحكام التكليفية، وأما الصحيح والفاسد والباطل هذا أحكام وضعية ما لا دخل في التكليف. نعم، من صاحب مختصر التحرير إلى الآن؟ منصور مالك شيء قبل؟ طيب، لا إله إلا الله. نعم، سبحان الله. العام الماضي ما قيدت اللي احنا وقفنا عليه، او انها ضاعت الورقه ما ادري مقيده. طيب، صفحه كم؟ ها، كيف الطبع مختلفه؟ عندي 37. طيب، سمع. ويرد مبتدع داعية أو مع مكفرة، وليس الفقهاء منهم، فمن شرب نبيذا مختلفا فيه مدة، ويفسق غير مجتهد أو
ويفسق ويفسق
ما لم يعلم.
ويرد متساهل في روايته ومجهول عين او
مجهول. عدالة بالكسر.
ومجهول عين أو عدالة أو ضبط. لا رقيق وأنثى.
لا رقيق.
لا رقيق وأنثى. وقريب وضريب. وعدو وقرين. وقليل وقليل سماع الحديث. وجاهل بمعناه. وجاهل بمعناه بمعناه وتفكه. وعربية. وعدم وعدم.
عديم وعديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في هذا الفصل نتكلم عن شروط الراوي. الراوي يشترط أن يكون عاقلاً مسلماً بالغاً ضابطاً عدلاً ظاهراً وباطناً، وسيأتي إن شاء الله هذا في نخبة الفكر. قال المؤلف: ويرد مبتدع داعية أو مع مكفرة. المبتدع اختلف العلماء هل يرد، هل ترد روايته أو لا ترد. فقيل إن كان داعية ردت روايته، لأن الداعي إلى البدعة لا يؤمن أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيروي ما يقوي بدعته، حتى لو روى شيئا لا يقوي بدعته فإنه غير مأمون. وفهم من كلامه أن غير الداعية يقبل، وظاهره الإطلاق أن من روى حديثا وهو مبتدع لكنه ليس من الدعاة فإن روايته تقبل، ولكن في هذا المفهوم على الإطلاق نظر. والصواب أنها تقبل إلا أن يروي ما يقوي بدعته، فإن روى ما يقوي بدعته فإنه لا يقبل، كما لو كان من القائلين بالإرجاء وروى حديثا فيه ذكر وعد على عمل صالح تقوى به بدعته فإننا لا نقبل حديثه. ومثل أن يكون من الخوارج فيروي حديثا يكفر به من فعل كبيرة من الكبائر فإننا إيش لا نقبله لأنه متهم. وعلى هذا فنقول المبتدع إما أن يكون داعية أو غير داعية، فإن كان داعية لبدعته يعني يدعو الناس ويلبس عليهم فإنه لا تقبل روايته مطلقا، وإن كان غير داعيه نظرنا، إن روى ما يقوي بدعته رددناه، وإن روى ما لا يقوي بدعته قبلناه. طيب، وعلم من هذا التصرف أن المبتدع إذا كان غير داعيه فإنه مقبول الخبر، لكن هناك شيء آخر. قال المؤلف: أو مع مكفرة، يعني إذا كانت بدعته مكفرة فإنه لا يقبل مطلقا. ويمكن الآن أن تنحصر رواية المبتدعين: الأول من كانت بدعته مكفرة فروايته مردودة مطلقا، الثاني من كان داعية فروايته مردودة أيضا، الثالث من لم تكن بدعته مكفرة وليس بداعية ففي ذلك تفصيل، إن روى ما يقوي بدعته رددناه لأنه متهم، وإن روى ما لا يقوي بدعته قبلناه. ولهذا قبل العلماء رواية الخوارج فيما لا يقوي بدعتهم مع أنهم أصحاب بدعة، وإنما قبلوا ذلك لأن الخوارج يتحرون في الصدق تحريا عظيما، لأن الكذب عندهم كبيرة مكفرة، ولهذا تجدهم أشد الناس صدقا في القول، لأنهم يهابون الكذب. أما الرافضة فبالعكس، الرافضة هم أسهل الناس في الأحاديث الضعيفة، حتى إن بعضهم والعياذ بالله لما قدم للقاتل قال إني أنا، يعني نفسه يقول إنه كذب، وضع على النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 حديث وهو رجل واحد، فهم لا يبالون بالكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يكن أحد من الرافضة في رجال الصحيحين. أما الخوارج فقد روى عنهم أصحاب الصحيحين لأنهم من أشد الناس تحريا في الصدق. ثم قال المؤلف وليس الفقهاء منهم، فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد. طيب، ليس الفقهاء منهم يعني لا ليسوا من أهل البدع، فأصحاب المذاهب الأربعة لا يبدع بعضهم بعضا. الشافعي لا يقول للحنبلي أنت مبتدع، والحنبلي لا يقول للمالكي أنت مبتدع، والمالكي لا يقول للحنفي أنت مبتدع. وعلى هذا فرواية أصحاب المذاهب مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة إذا تمت شروط القبول من جهة أخرى كالإسلام والعدالة والضبط وما أشبه ذلك. فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد. نعم، من شرب نبيذا مختلفا فيه يقول المؤلف إنه يحد، ويفسق غير مجتهد أو مقلد. أما الأول فإذا شرب الإنسان نبيذا مختلفا فيه، فظاهر كلام المؤلف أنه يجب حده، يعني حد شرب الخمر، وظاهره الإطلاق وفيه نظر. والصواب أن يقال من شرب نبيذا مختلفا فيه كنبيذ غير العنب، الصواب أن يقال إن كان يعتقد جوازه فلا حد، وإن كان لا يعتقد جوازه حد. ولا يقال إن الخلاف شبهة تمنع الحد، بل يحد على كل حال. وهكذا الحكم في كل شيء مختلف فيه، انتبهوا لهذا، من فعله معتقدا جوازه فلا شيء عليه. من ذلك النبيذ المختلف فيه، إذا كان يعتقد جوازه كيف نحده؟ فكما أننا لا نفسقه فإنه يجب أن لا نحده. لو أن رجلا تزوج بدون شهود يعتقد جواز ذلك، هل نقول إن نكاحه هذا فاسد وأن وطأه لهذه المرأة زنا؟ لا، لأن هذا ما يعتقده. من تزوج امرأة بلا ولي إذا كانت عاقلة رشيدة وزوجت نفسها، فإن من العلماء من يقول هذا جائز. فإذا فعل فهل نعامله وهو يعتقد الجواز معاملة من لا يعتقد الجواز؟ لا. فالصواب القاعدة أن كل شيء مختلف فيه إذا فعله الفاعل وهو يعتقد جوازه فإنه لا يجوز أن نعاقبه ولا أن نحكم بفسقه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، نعم، قال ويفسق غير مجتهد أو مقلد. إذا كان تقول إن المجتهد لا يفسق والمقلد لا يفسق، فكيف تقول إنه يحد وهو يعتقد جواز ما فعل؟ فالصواب أن من اعتقد شيئا يدخله الاجتهاد فإنه يعامل بمقتضى اعتقاده لا بمقتضى اعتقادنا. طيب، الآن شرب الدخان عند بعض العلماء أنه مباح، فهل إذا وجدنا من يقلد هذا العالم أو وجدنا عالما مجتهدا يعتقد جوازه هل نعزره؟ عجيب، لا نعزره، لأن هذا شيئا مختلف فيه وهو يعتقد الجواز. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف الذين أخروا صلاة العصر عن وقتها حتى غابت الشمس بناء على اجتهادهم، وهو تأخير الصلاة عن وقتها وهو محرم بالإجماع، فإننا لا نعنف من اجتهد في شيء فرأى حلة. لكن هناك شيء واحد، لو كان في مجتمع يعتقد التحريم فإننا نمنعه من إظهاره فقط. وبناء على ذلك لو جاءتنا امرأة وقالت إنها تعتقد أنه لا يجب ستر الوجه وأن كشف الوجه جائز للرجال الأجانب، فإننا لا نعاقبها إذا فعلت، لكن نمنعها من إظهار ذلك في مجتمع يرى إيش وجوب الاحتجاب. ونظير هذا ما ذكره الفقهاء في أهل الذمة، أنهم إذا شربوا الخمر في بيوتهم فإننا إيش لا نتعرض لهم لأنهم يعتقدون حلة، لكن لو أظهروه منعناهم. والله أعلم. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حكم رواية المبتدع، وذكر المؤلف أن المبتدع الداعية يرد، وأما غير الداعية فينظر، إن كانت بدعته مكفرة رد لاشتراط الإسلام، وإن كانت بدعته غير مكفرة فإنه لا يرد. والصحيح أن في ذلك تفصيلا، وهو إن روى ما يقوي بدعته رد لأنه متهم، وإن روى ما لا يقويها قبل. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، وسبق لنا أيضا أن من شرب نبيذا مختلفا فيه حد، ولكن الصحيح أنه لا يحل. أولاً إن كان يعتقد حلة فلا حرج عليه، وإن كان لا يعتقد حلة لكن يقول أنا لما رأيت أن فيه خلافاً ترددت فيه، فهذا أيضاً لا يحد على الصحيح. وقول المؤلف أنه يفسق هذا أيضاً ليس بصحيح. الصحيح أنه لا يفسق إلا إذا قال أنا أرى أنه حرام ولكن سأفعل، حينئذ يفسق بسبب العناد. ثم قال رحمه الله: وحرم إجماعا إقدام على ما لم يعلم جوازه. أحيانا تنقل عبارات ينقلها العلماء بعضهم عن بعض بدون تحرير، هنا يقول حرم إجماعا إقدامه على ما لم يعلم جوازه، يعني على ما شك فيه، يحرم أن يقدم على شيء يشك فيه، وهذا ليس على إطلاق، بل نقول في ذلك تفصيل. إن كان الأصل فيه الحل فإنه لا يحرم بناء على الأصل، وإن كان الأصل فيه التحريم فنعم، نقول لا يجوز أن تقدم إلا على ما علمت جوازه. ودليل ذلك قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وسواء كان ذلك في الأعيان أو في الأعمال، فمثلا إذا رأينا حيوانا لا ندري أحلال هو أم حرام، فهل يجوز أن نأخذه ونذبحه ونأكله؟ لا، قلنا فصلنا، قلنا إن كلام المؤلف على إطلاقه ليس بصحيح، بل ما الأصل فيه الحل يجوز أن تقدم عليه ولو كنت لا تعلم أن هذا الشيء بعينه حلال. فهذا الحيوان الذي جناه في البر وصدناه فذبحناه أو صدناه عن طريق البندق، هل يكون حلالا؟ هل يجوز لنا ذلك أو لا؟ ها؟ يجوز، لأن الأصل في جميع ما في الأرض أنه حلال، كل ما في الأرض هو حلال. وإذا قال لك قائل هذا حرام قل هذا الدليل، والدليل على أن الأصل الحل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واضح يا جماعة؟ طيب، إنسان قام يلعب لعبا ما كان معروف عند الناس، لكن اقترح هذا النوع من الألعاب وهو ولا يعلم جوازه، فهل يكون حراما؟ الأصل في اللعب أنه حلال، كل أعمالك الأصل فيها أنها حلال، إلا ما قام الدليل على تحريم بنص أو عموم. طيب، رجل قام يتعبد الله بعبادة لا يعلم أنها مشروعة، إيش نقول؟ يحرم ولا ما
يحرم؟
هذا يحرم. ولهذا لو كانت العبارة وحرم إقدام على ما لم يعلم مشروعيته من العبادات لكان هذا صوابا، ما في إشكال. أما الإطلاق كما قال رحمه الله فهذا فيه نظر وليس عليه إجماع بلا شك. طيب، الثاني يقول ويرد متساهل في رواية، نعم، الذي يعلم أنه يتساهل في الرواية ترد روايته، هذا واحد. الثاني ومجهول عين، يعني جاءنا رجل حدثنا بحديث ولكن ما ندري من هذا الرجل، والمجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا واحد، هذا لا ندري من هو، ما هو مشهور بين المحدثين ولا روى عنه إلا واحد، نقول يكون مردودا، حديثه مردود. العلة لأننا لا نعلم عدالته، لأن من لا تعلم عينه قطعا لا تعلم إيش عدالة، من باب أولى، وقد تعلم عينه ولا تعلم عدالته، لكن هذا غير معلوم العين. كذلك يرد مجهول عدالة، كأنما شرحنا التفكير مع أصول الفقه في المصطلح، يرد أيضا مجهول العدالة، يعني راوي روى ولا ندري هل هو عدل أو غير عدل، نرد روايته، نعم، لأن من شرط الصحة أن يكون الراوي عدلا، فهذا أيضا نرد عدالته. أو ضبط، يعني مجهول الضبط بحيث لا نعلم عن هذا الرجل هل هو سريع النسيان أو ليس سريع النسيان، هل هو حريص على ضبط ما يرويه أو لا، أيضا لا نقبل، نرد روايته. لا رقيق، لا رقيق، يعني لا يرد الرقيق إذا روى، كيف يقبله عبد؟ لأن العبودية لا تقدح في الرواية، العبودية لا تقدح في الرواية، وليس من شرط قبول الرواية أن يكون الراوي حرا، ما دام موصوفا بالضبط والعدالة فروايته مقبولة. وأنثى أيضا لا ترد رواية الأنثى، وهذه مصيبة، لو رددنا رواية الأنثى لكان كل صحابية تروي حديثا فحديثها مردود، وليت المؤلف ما ذكر هذا، لأن هذا إن قدر فيه خلاف فهو خلاف شاذ منكر. قد يقول قائل إن المؤلف نص على ذلك لئلا يظن الظان أن الرواية كالشهادة، والشهادة كما تعلمون ترد رواية النساء في بعض المشهود به، لو شهدت امرأة بما يوجب الحد فإننا نرد روايتها. فلو اعتذر عن المؤلف بأن لا يظن الظان أن رواية المرأة مقبولة كشهادتها في الحد، نعم مردود، أن رواية المرأة مردودة كشهادتها في الحد، لو اعتذرنا عن المؤلف بهذا لكان عذرا، لكن ليته لم يأتي بها، لأن اللي يقرأ هذا الكتاب يتوهم أن بعض العلماء قال إن رواية المرأة مردودة ولا قائل به فيما أعلم. وقريب، نعم لا ترد رواية القريب. كيف رواية القريب؟ لو روى القريب حديثا يؤيد دعوى قريبه فهل نقول هذا متهم كالشهادة أو لا؟ الشهادة معروف أنه إذا شهد لأبيه أو لأمه ما تقبل، لكن لو كان راو حديثا روى ما يشهد لأبيه أو ما يشهد لأمه فإن نقبل ذلك. نعم، لأن الرواية ليست كالمال، ما يتهم فيها الإنسان. طيب، بل روى الإنسان، بل لو روى الراوي ما يشهد لنفسه لا لقريبه فقط هل يقبل؟
يقبل،
نعم يقبل. ولهذا نقبل حديث عائشة في فضائلها ومناقبها التي روتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقبل رواية الخلفاء الراشدين فيما ذكروا من مناقبهم وفضائلهم عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرواية خبر دين، نقل شريعة لا يمكن أبدا أن يكتب فيها أحد من الصحابة مثلا. كذلك الضرير، من هو الضرير؟ الأعمى، تقبل روايته مع أن شهادته فيما طريقه النظر، نعم لا تقبل. لو أن ضريرا مثلا شهد أشهد بأن الثوب الأزرق لفلان، نقبله؟ لا. لماذا؟ لأنه ما رأى. طيب، كذلك مثلا الأصم، لو قال أشهد أن فلانا قال لفلان كذا وكذا، ماذا نقول؟ ها؟ ما يقبل، ما يقبل، لأن هذا طريق السمع وهو لا يسمع. نعم، لا. كذلك الشم، إنسان قال أشهد أن الطيب الذي باعه فلان على فلان طيب رديء أو طيب طيب، نقبل؟ نعم لا نقبل. إنسان فلاح يده حرشة كذنب الضب، فقال أشهد أن هذا الحرير ما فيه عقدة إطلاقا، نعم تقبل أو ما تقبل شهادته؟ نعم، ليش؟ لأن هذا، لأن أصابعه ما تدرك الشيء الرقيق، هذا يده لا تدرك إلا الشيء الخشن جدا. المهم أن كل من شهد بما لا يمكن إدراكه فإنه لا يقبل. طيب، إذا قال أنا سمعته من غيري، نقول حينئذ لا تشهد الشهادة منسوبة للنفس، قل أشهد أن فلان قال كذا مثلا. طيب، كذلك أيضا بالنسبة للضرير والأصم تقبل روايتهما، لكن الشهادة أشد تحري، لا تقبل. نعم، وعدو، عدو ايش معنى عدو؟ يعني لو شهد، لو روى راو بما يقتضي إدانة عدوه فإننا نقبله، مع أنه لو شهد على عدوه فإنه لا يقبل. كذلك وقليل سماع الحديث، يعني لا ترد رواية قليل سماع الحديث. لماذا؟ لأن هذا الذي روى قد يكون من حديث القليل، يعني ليس من شرط الراوي أن يكون مكثرا من سماع الحديث أو من نقل الحديث، وجاهل بمعناه، يعني تقبل الرواية جاهل بمعنى الحديث. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. كذلك الجاهل بالفقه، إنسان راوية في الحديث حفاظ لكن لا يعرف الفقه، تقول له: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور؟ قال: لا ما أدري وش معناه، أنا أرويها لك سندا الآن متصلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا أفقه المعنى. هل تقبل روايته؟ ألا يقال يمكن أن يكون حرف في الحديث أو زاد أو نقص؟ هو ممكن، يمكن لا شك، لكن الأصل في من كان معروفا بالضبط أن روايته مقبولة على كل حال، وإلا ففيه من يعرف اللفظ ولا يعرف المعنى. نعم. وحدثني إنسان من زملائنا في طلب العلم قال إنه دخل رجلان فارسيان المسجد وتنازع فيما بينهما، وأقر أحدهما للآخر، ثم إن الذي أقر أنكر فيما بعد وترافع إلى القاضي، فقال القاضي لمن ادعى أن خصمه أقر: هل عندك من شهود؟ قال: لا ما عندي أحد، وإنما دخلت المسجد أنا وإياه وأقر في بيت من بيوت الله، ولا أذكر أن عندنا شاهدا إلا رجلا في المسجد مسكينا أو عابر سبيل ما ندري. فدعا به فإذا هو المعري، قال: ما تقول؟ قال: والله أنا ما أسمع، أنا لا أعرف لغتهم لكني أنقل لك ما قال فقط. قال: يلا انقل. فجاء بمترجم، وقام هذا المعري يرطن برطانتهما لكن لا يعرف المعنى، يعني كأنه شريط تسجيل. فحكم القاضي بمقتضى شهادة هذا الرجل. هذه ذكرت والله أعلم بصحتها، وقد يكون الرجل قد عرف لغتهما لكنه أنكرها كذبا لأن الرجل ليس ذا ثقة. طيب، المهم أن الجاهل بمعنى الحديث أو بمعنى الفقه تقبل روايته أو لا؟ نعم، وكذلك تقبل رواية جاهل بالعربية. هنا لكن كيف ينقله جاهل بالعربية؟ نعم، ينقله بلغته، ولا مانع من نقل الحديث باللغة غير العربية إذا كان الناقل مدركا للمعنى. وكذلك أيضا لا ترد رواية عديم نسب ومجهول نسب. أما مجهول النسب فواضح، إنسان ما ندري من أهله، لكن عديم النسب هل يمكن أن يوجد عديم نسب؟ نعم نعم، اللقيط مجهول النسب، إنه قد لا يكون ولد زنا، قد يكون أبوه مثل يتعب في الإنفاق عليه وقال بخليه في المسجد يجيب الله أحد. لكن من عديم النسب؟ نعم، كيف؟ الظاهر يقول تزن عديم النسب، والمراد عديم النسب من قبل الأب، أما من قبل الأم فلا يمكن، لأنه لا بد أن تكون أمه أما له ولو كانت مزنيا بها. ثم قال المؤلف: نعم، ومجهول هذا عجيم النسب والرزنة، مجهول النسب اللقيط ونحو. ثم قال المؤلف: فصل. شريط ذكر سبب جرح وتضعيف، ولا يلزم توقف إلى تبيين، يعني معناه أنه إذا جرح إنسان أحدا فلا بد من ذكر سبب الجرح. فإذا قال فلان لا تقبل روايته فلا بد أن يذكر لماذا. انتبه لماذا. وإنما اشترطنا ذلك لأنه قد يجرح شخصا بسبب لا يقتضي الجرح فظنه أنه جرح، وهذا يقع كثيرا. فلو أن رجلا سمع شخصا عاملا يحرث الأرض ويغني يريد أن يتقوى على الحفر بالغناء، فجاء شخص عامي وقال فلان مجروح لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته، هل نقتصر على قول هذا الرجل؟ لا، نقول لماذا. قال لأنه يغني ويحرث أرضه، وهل هذا سبب للجرح؟ لا، لأن الصحابة كانوا ينقلون التراب في حفر الخندق ويغنون. ويقول قائلهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، والرسول ينقل معهم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصلينا. فهذا ليس بجرح، وظاهر كلام المؤلف الإطلاق، أنه يشترط ذكر سبب الجرح بكل حال، ولكن لا يوافق على الإطلاق، بل يقال ما لم يقع الجرح من موثوق به لكونه عالما بأسباب الجرح ومعتدلا في الجرح. فلو أن الإمام أحمد مثلا قال هذا لا تقول روايته أو لا تروى عنه، هل نقول إن كلام الإمام أحمد هنا مرفوض حتى يبين السبب؟ لماذا؟ لأنه موثوق به. نعم، لو أن إنسانا غير موثوق به جرح شخصا قلنا لا بد أن تبين السبب. غريب إيش؟ غريب من؟ غريب الحديث ولا غريب الآدمي؟ إيش؟ إنسان غريب. هذا مو مجهول، مجهول عند من هو في بلده غريب، ولكن لو سألنا عنه عرفناه. إيش؟
ذكرتم أن مجهول العين هو من لم يروي عنه غير واحد.
نعم نعم.
فإذا كان الراوي عنه إمام جبل،
نعم،
كشعبة ومالك والسفيانات مثلا،
نعم،
فهل تقطع عنه الجهلة؟ أو كان الراوي عنه لا يروي إلا عن ثقة؟
نعم، هذا ينبني على توثيق، على قبول توثيق الواحد وما أشبه ذلك، أو على قبول الثقة غير المبينة، التوثيق غير المبين. والمسائل هذه كل اللي هو ذكر وحكم بها كلها فيها خلاف. نعم، لماذا؟ لا، احنا كلامنا مع الانسان، احنا ما ندرس حيوانات، ندرس آدم، ما نقول لا جاهل ولا عالم، نقول هي عالمه بما تقتضي حياتها، هي تدري هذا العلف علف يوكل والثاني علف ما يوكل. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم الحيوانات لها علم ولها جهل، تدري هذا ولده وتدري ان الثاني مو ولده، عرفت؟ الهرة إذا فطمت أولادها كانت بالأول قبل الفطام تدور أولادها لجل يجون يرضعون، فإذا فطمتهم يا ويلهم إذا قربوا. ثم إنها أيضا تجهل جهل مركب. كيف جهل مركب؟ يأتون للبعير إذا أرادوا أن يحلبوها، يأتون لها بجلد الحوار حقها ابنه بعد ما يذبحونه على هيكل، فتبدأ تشممه وتدر لهم، هذا جهل مركب. أولى. أي نعم، هذا شيء مركب، أدركت شيء على خلاف ما هو عليه. إذا التقسيم يمكن أن ينطبق على البهائم أيضا. لا، عدم العلم بما من شأنها يعلم، يعني احترازا من الأشياء التي لا يمكن أن يعلمها الإنسان، فهذه لا يعتبر الجهل بها جهلا، ولكن يقال هو جهل إلا أنه يعذر به الإنسان لأنه لا يمكن علمه، كالجهل بحقائق صفة الله عز وجل، هذا لا يمكن إدراكه. فالجاهل بحقائق صفة الله على هذا الرأي يقول ليس جاهلا، ولكن نقول هو جاهل لكن جهلا يعذر به لأنه لا يمكن إدراكه. نعم، من صاحبنا؟ فهمت الآن؟ طيب، من صح؟ أصول الفقه مختصر تحرير، ها؟ خالف من؟ منصور حاضر السخان. وجعله مذهبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بالأخبار، وهذه البحوث في أصول الفقه جاءت استطرادا، وإلا فمحلها مصطلح الحديث. يقول: شرط ذكر سبب جرح وتضعيف، يعني أنك إذا جرحت إنسانا فلا بد من أن تذكر سبب الجرح، وإذا ضعفت الحديث فلا بد أن تذكر سبب ضعفه. هكذا ذكر المؤلف. وبناء على ذلك، إذا رأيت عالما قال هذا الحديث ضعيف ولم يبين السبب، فإنني لا أقبل كلامه ولو كان من أئمة الحديث. وكذلك إذا قال هذا لا تقبل روايته، فإنني لا أقبله حتى يبين السبب. ولكن هذا القول فيه نظر، بل هو ضعيف. ولو قال بدله: شرط العلم بسبب الجرح والتضعيف، لكان صحيحا، بمعنى أنني لا أجرح أحدا إلا عالما بسبب جرحه، ولا أضعف الحديث إلا عالما بسبب ضعفه. أما أن نطالب من قال إنه ضعيف بذكر السبب، فإن هذا خلاف ما عليه الناس. أنا مثلا إذا قال الإمام أحمد رحمه الله عن راوي من الرواة لا أقبل حديثه، أو أشطب على حديث، أو ما أشبه ذلك، هل أعمل بكلام أحمد أو أقول لا أعمل حتى يبين السبب؟ عمل الناس الآن على الأول. ولهذا يقولون مثل في الراوي: هذا ضعفه أحمد، ضعفه يحيى بن معين، ضعفه فلان، ضعفه فلان. ولا يشترطون لقبول ذلك ذكر السبب. أما أنا شخصيا مثلا أريد أن أحكم على راوي بأنه ضعيف، فلا يجوز لي أن أحكم بأنه ضعيف حتى أعلم إيش سبب الضعف. لكنني أقبل من أئمة الجرح والتعديل أن يقولوا عن فلان إنه مجروح، أو عن هذا الحديث إنه ضعيف، تقليدا له. طيب، فما هو الجرح؟ الجرح وصف الراوي بما ترد به روايته، هذا الجرح. وصف الراوي بما ترد به روايته. مثال ذلك إذا قال هذا سيء الحفظ ماذا نعتبره؟ جرح، نعتبره جرح. إذا قال هذا يلعب القمار، نعم هذا يلعب القمار، جرح. إذا قال هذا يتتبع النساء، جرح. إذن إذا قال هذا سيء الحفظ، جرح. فصار الجرح وصف الراوي بإيش؟ بما ترد به روايته. التضعيف وصف الحديث بما يوجب رده، أن يصف الحديث بما يوجب رده، هذا تضعيف، فيقول هذا ضعيف، هذا شاذ، هذا منكر وما أشبه ذلك. طيب، قال ولا يلزم توقف إلى تبيين. نعم، يعني لا يلزم الإنسان أن يتوقف إلى التبيين، وهذا غريب أن يقول اشترط ذكر السبب ثم يقول ولا يلزم التوقف إلى التبيين، لأنك إذا قلت لا بد من ذكر السبب صار لا بد من التوقف إلى التبيين، وهذا مما يؤيد ما ذكرناه من أن القول الراجح أنه يشترط العلم فقط ولا يشترط ذكر السبب. فأنا إذا وثقت من عالم من علماء الأمة أنه لا يمكن أن يجرح شخصاً إلا وهو مستحق، فلا حاجة إلى أن أقول لا أعمل بجرحه حتى يبين السبب. ثم قال لا تعديل وتصحيح، يعني لا يشترط ذكر سبب التعديل والتصحيح، وهذا قد يقال ما الفرق بين الجرح والتضعيف وبين التعديل والتصحيح؟ فإذا كنا لا نشترط ذكر سبب التعديل والتصحيح فكذلك لا نشترط ذكر سبب الجرح والتضعيف. وكما سمعتم قبل أن عمل الناس على خلاف ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. التعديل يعني مثل إذا قال أحد الأئمة هذا الرجل ثقة، هذا الرجل ثقة، هل أقبل كلام هذا الإمام أو أقول هذا غير مقبول لأنه لم يذكر السبب؟ نعم أقبله حتى على رأي المؤلف، أقبله لأنه ثقة إمام، لا يمكن أن يعدل من لا يستحق التعديل. كذلك التصحيح، إذا قال هذا الحديث صحيح ما لا يحتاج أن نقول لا نقبل قوله إلا إذا ذكر السبب، لأنه لن يقدم إلا على يقين من أنه صحيح أو غالب الظن. والحاصل أنه فرق بين ذكر سبب الجرح والتضعيف وسبب التعديل والتصحيح. ولعل قائل يقول أليس من الجرح ما لا يكون جرحاً، مثل أن يعتقد الشخص أن هذا الفعل يوجب جرح الراوي وليس بجارح؟ قلنا هذا وارد، لكن هو وارد أيضا في التعديل، قد يتساهل الإنسان في التعديل فيعدل من ليس بعدل. ثم قال ويكفي فيهن تعريف واحد ليس من عادته تساهل أو مبالغة. يكفي فيهن، الضمير يعود على جمع، فما هو الجمع؟ الجرح والتضعيف والتعديل والتصحيح. يكفي فيهن تعريف واحد، يعني من إذا عرفهن واحد، لكن لا بد أن يكون من الأئمة المعروفين بعلم الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. نعم لا ما أدري وش عندكم بالشرح، بالشرح بالشرح اقرأ 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 اللي.
وفي تعريف أمر واحد ليس بعدد الاختلاف،
إذن العبارة تختلف. ويكفيهن وتعريف واحد، يكفي فيهن وتعريف، يعني وفي تعريف واحد، لكن الطبع خلاف ما فيه من الشرح، لأن حرف فاصلة فيهن فاصلة. إيه نعم كيف؟ إنه على كل حال الواو تكون بعد فيهن مباشرة، ثم واحد منفصلة فاصلة. يكفي فيهن أي في هذه الأربعة، وفي التعريف أي التعريف بالراوي إذا كان مجهولا يكفي واحد، واحد فاعل يكفي. وليست العبارة ويكفي وتعريف واحد بالإضافة، لا. فلذلك يحسن أن نشطب على الفاصلة ونحطها بعد التعريف. كيف؟ فيهن. أي نعم، هذا هو الأفصح، هذا هو الأفصح. لكن يجوز أن تعطف على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر. نعم، كما قال الله تعالى وكفر به وإيش؟ والمسجد الحرام، يعني وبالمسجد الحرام. وقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة. انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن فعمل، نعم نعم،
فعمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها، وليس ترك عمل بها وبشهادة الجرحى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سبق لنا أن الجرح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، والتعديل نفي ما يقتضي رد روايته. وتكلم المؤلف واستطرد إلى أن قال رحمه الله ولا شيء لجرح بالاستقراء، يعني معنى ذلك أننا لو استقرأنا حال الشخص وجرحناه لا اعتمادا على فعل فعله يجرحه، فإن هذا لا شيء فيه. بل الواجب أن نطلع على الشيء الذي يوجب جرحه، إما لقلة ثقة أو لقلة عدالة أو ما أشبه ذلك. قال وله جرح باستفاضة، له أي الإنسان أن يجرح الرجل بالاستفاضة، فإذا استفاض أن هذا الرجل يشرب الخمر وأنا ما رأيته، لكن استفاض عند الناس أنه يشرب الخمر، فهل لي أن أجرحه؟ الجواب نعم، لأن الاستفاضة من أقوى البينات. الآن هل تعلمون مثلا، هل يعلم أحد منكم أن كل واحد ولد على فراش أبيه؟
بالاستفاضة.
الآن مثلا زيد ابن عبد الله، استفاض عندنا أنه زيد ابن عبد الله، زيد ابن عبد الله آل تميم مثلا، يجي إنسان يقول تعال تشهد إنه ولد على فراش عبد الله، وش أقول؟ طبعا أنا ما شهدت امرأته ولا أدري متى وضعت، هل قبل تزوج عبد الله ولا عقب، لكن مستفيض، يجوز أن أشهد وأقول هو زيد ابن عبد الله التميمي. ليش؟ لأن هذا هو الذي استفاض عند الناس. لا تزكية، وقيل بلى، يعني ليس له أن يزكي بالاستفاضة. وسبحان الله، الجرح أشهد به بالاستفاضة والعدالة لا أشهد. كان المفروض العكس، أن أشهد بالعدالة. فإذا اشتهر عند الناس أن فلانا عدل وثقة يقول لا تزكيه حتى تعلم أنت بنفسك أنه مزكى، تكون عاشرته، صاحبته في السفر، أي شيء يدلك على تزكيته. قال المؤلف: وقيل بلى إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة وجعله المذهب في أصله. وقيل أي قال بعض العلماء بلى، أي بلى تزكي بالعدالة، تزكي بالاشتهار والاستفارة. وهذا القول هو المتعين إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة. لو قال لك قائل الآن: الإمام أحمد ايش تقول فيه؟ والله ما أدري، أنا لا عاشرته ولا أدري عنه. كيف ما تدري؟ نعم، هل أشهد بشيء لا أعلمه؟ أنا ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فأشهد أو دع. أنا ما هي عندي مثل الشمس، فهل أنا صادق في أني ما بايعت ولا شريت ولا دعوت إلى بيتي ولا دعاني إلى بيته؟ هذا صحيح. إذن ما الذي يعني من عنه؟ ما أزكيه أبدا. على رأي المؤلف الأول أزكيه ولا ما أزكيه؟ ما أزكيه، سبحان الله، ما أزكيه. من تيمية وش تقول؟ ما ندري، الله أعلم بحاله. ما أزكيه؟ قال: ما أزكيه. ليش؟ ما عاشرته ولا أدري عنه. والتزكى بالاشتهار ممنوع، ولكن القول الثاني اسمه إذا شاء كأحد الأئمة، الأئمة الأربعة وغيرهم أيضا، وجعله المذهب في أصله، أصل الكتاب هذا، جعله أي جعله المرداوي رحمه الله المذهب، أي هذا القول، وهو التزكية بالاستفاضة، جعله هو المذهب في أصله، أي أصل الكتاب هذا. وهذا كما تعلمون اسمه مختصر التحرير. إذن صاحب التحرير جعل المذهب أن التزكية تجوز بالاستفاضة، وهذا هو الصحيح والمتعين. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته فإنه يجوز أن تشهد أنه بالجنة، أنه بالجنة، هذا أشد من عدالته. قال: لأن الله قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فتشهد للرجل الذي استفاضت عدالته وأجمعت الأمة على الثناء عليه على أنه من أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فالحاصل أن القول الراجح بلا شك أن من استفاض عدالته فلك أن تعدله. قال: ويقدم جرح، ويقدم جرح على إيش؟
على
التعديل. يعني إذا وصف حافظان من حفاظ الحديث هذا الراوي بوصفين، أحدهما قال إنه عدل ثقة، والثاني قال لا، ليس بعدل ولا ثقة، فمن نقدم؟ نقدم الجرح، لأن معه الأصل. ولهذا نشترط في العدالة ثبوت ما يعدله. إذن فالأصل الأصل عدم العدالة حتى نعلم أنه عدل. فإذا جاءنا جارح معدل أخذنا بقول الجارح لأن معه الأصل، إلا إذا ذكر المعدل أنه تاب من الجرح الذي جرح به، مثل أن قال جارحه: إن هذا الرجل لا تقبل روايته لأنه يشرب الخمر. فقال المعدل: نعم، كان يشرب الخمر ثم تاب منه وصلحت حاله. فحينئذ نقدم من؟ نقدم. أجب. لا، هذا ورم هاوت. اي كيف المؤدب؟ مش اللي ماذا نتكلم به الان؟ وش نتكلم به الان؟ ماذا نتكلم به؟ من يقدم؟ المجرح اذا ذكر السبب. طيب اذا قال المعدل نعم هو كان يشرب الخمر ولكن تاب منه وصلحت حاله، قلنا الان نقدم المعدل لان معه زياده علم، اذ ان الجارح لم يدري انه تاب فبنى على كلام على حاله الاولى، وهذا درى انه تاب فبنى على حاله الثانيه. طيب وقيل في المساله الاولى الذي قال المؤلف انه يقدم الجارح، قيل انه يقدم المعدل ما لم يبين الجارح السبب، يقدم المعدل ما لم يبين الجارح السبب. فاذا قال حافظان عن هذا الرجل، احدهما قال هو الرجل ثقه والاخر قال غير ثقه، نقدم من على هذا القول؟ نقدم قول المعدل ما لم يبين الجارح السبب، فيقول هو غير ثقة لأنه يفعل كذا، غير ثقة لأنه كثير النسيان، فنقدم حينئذ الجارح. وهذا مبني على أن الأصل في المسلم العدالة حتى نتبين أنه مجروح. ولاحظوا أن هذا الكلام بالنسبة لتعارض الجرح والتعديل من حيثهما، لكن إذا علمنا أن الجارح ألصق بالمتكلم فيه من المعدل نقدم الجارح على كل حال، والعكس بالعكس، إذا علمنا أن المعدل ألصق بالمعدل من الجارح قدمناه على كل حال. يعني فرق بين إنسان له سلف بإنسان وبين شخص لا يعرفه إلا من وراء وراء. يقول رحمه الله يقدم أيضا أقوى تعديل، نعم، ويقدم أيضا أقوى تعديل حكم مشترط العدالة بها. فقول هذه الجملة تحتاج إلى الشرح معكم.
نعم.
وش يقول؟
أقوى تعديل أي على مراتبه، حكم مشترط للعدالة بها أي بالعدالة، وهذا بلا خلاف. قال ابن المفلح وغيره وحكم الحاكم تعديل اتفاقا أطلقه في الروضة، ومراده ما صرح به غيره حاكم، ما صرح بغيره حاكم يشترط العدالة وهو تعديل متفق عليه، وإلا كان الحاكم فاسقا لقبول شهادة من ليس عدلا عنده. فقول أي فيدي هذه المرتبة التعديل بالقول، وأعلاه أي من أعلى التعديل بالقول قول معدل.
طيب طيب، يقول رحمه الله يقدم جرح وأقوى تعديل حكم مشترط العدالة، يعني يقدم أيضا حكم مشترط العدالة، يعني معناه إذا حكم حاكم يرى اشتراط العدالة بما يقتضي أن هذا الشاهد عدل فإننا نحكم بأنه عادل، بناء على إيش؟ بناء على حكمه بشهادته، إذ أن حكمه بشهادته يقتضي أنه عدله أو لم يعدل، عدله. ولو كان فاسقا عنده لم يحكم به، ولو قدر أنه حكم به وهو يعلم أنه فاسق صار الحاكم فاسقا لحكمه بشهادة الفاسق. وقوله فقول هذه معطوف على حكم، يعني بعد ذلك يقدم القول، يقدم القول يعني أن يقول هو عدل. وهذا من المؤلف يريد به بيان صيغة التعديل، فأولها وأعلاها الحكم بشهادته، وثانيا القول بأنه عدل وما أشبه ذلك. قال: وأعلاه عدل رضا. أعلاه يعني التعديل، أن يقول عدل رضا. عدل مشتقة يعني مأخوذة من قوله تعالى: ذوي عدل منكم. رضا من قوله: ممن ترضون من الشهداء. ومثل ذلك أيضا قولهم: عدل ثبت. ثبت يعني من الثبوت. هذا أيضا، هذه من أعلى أنواع التعديل. وقال المؤلف: ومع ذكر سبب، يعني إن ذكر السبب في قول إنه عدل رضا، قال عدل الرضا لأنه كان مستقيم الدين مواظبا على الطاعات تارك المحرمات، فهذا لا شك أنه من أقوى ما يكون من التعديل. وبعد ذلك: فبدونه. بدونه إيش؟ بدونه، بدون ذكر السبب، أن يقول هو عدل الرضا ولا يذكر السبب. قال: فعمل بروايته. هذه معطوفة على حكمه، أي فيالي القول عمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها. حطوا بالكم يا جماعة، العمل بشهادته إذا علمنا أنه لا مستند للعامل إلا شهادة هذا الرجل، فهذا تعديل له أو غير تعديل؟ تعديل له، لأن العمل بشهادته يقتضي أنه عادل عنده. وعلم من قوله إذا علم أنه لا مستند له غيرها أننا لو شككنا وقلنا لعله عمل بشهادته لسبب آخر لا لمجرد الشهادة، لقرائن مثلا، قرائن أدت إلى العمل بشهادته وجعلت شهادته مقوية لا مثبتة، فإننا لا نحكم بتعديله بشهادته. والله أعلم. نعم. لا هو لا أصل لا يمكن نقبل تعديل معدل إلا إذا صار أهلا لذلك. نعم. ها؟ نعم. لا ما يكون تعديل، لأنه الإمام أحمد سوف يبين ضعفه، أما إذا لم يبين ثم الحديث الضعيف لا، قد لا يكون مستنده ضعف الراوي، قد يكون له أسباب أخرى. نعم.
ما الفرق بين هذه المسألة اللي أخذها اليوم وما سبق من أن الجارح إذا كان معتدلا في جرحه أخذنا بقول حتى لو لم يبين السبب؟
نعم، هذا إذا لم يكن له معارض.
السابق ولا هذا؟
هذا الأخذ بقول الجارح ما لم يكن له معارض، فإن كان معارض فهذا كما راجع في الخلاف. سبحانك اللهم وبحمدك. رحمه الله يرى تقديم الجرح على إيش؟ التعديل. تقديم الجرح على التعديل، وقيل يقدم التعديل وقيل بالتفصيل. ما هو؟ أنه إذا قال المعدل أنا أعلم أنه فعل ما يجرحه لكنه تاب منه، فيقدم التعديل على الجرح. هذا هو، وهذا هو الصحيح. ولاحظوا أيضا أن قولنا يقدم الجرح على التعديل أو التعديل على الجرح إذا كان من شخصين متساويين في الإمامة ومتساويين في الاطلاع والعلم ومتساويين في الاتصال بالرجل المجروح والمعدل، لا بد من مراعاة هذه الأشياء. وكلام العلماء كلهم في تقديم التعديل على الجرح، وبالعكس مرادهم ما لم يكن هناك إيش؟ مرجح قرائن تدل على أن جانب الترجيح أقوى، التعديل أقوى أو التجريح أقوى. طيب، وذكر أن التعديل مراتب. أقوى التعديل حكم مشترط العدالة بها، هذه أقوى التعديل. يعني إذا حكم الحاكم بشهادة هذا الرجل فهذا أقوى تعديل له، لأن الحكم بشهادته فرع عن تعديل، والحكم بشهادته دليل على أن تعديله ثابت عند القاضي. فإذا حكم القاضي بشهادة هذا الرجل فهو معدل له، بل هذا أعلى أنواع التعديل، لأنه لم يقتصر على قول فلان عدل، بل جعل لهذا التعديل أثرا وهو الحكم بالشهادة. ثم بعد ذلك القول، القول أن يقول عدل. القول أيضا له مراتب، أعلاه عدل رضا مع ذكر السبب، ثم عدل رضا بدون ذكر السبب. فهمتم؟ قال فلان عدل رضا لأنني عاشرته ورأيت صدقه وحفظه وعدالته. أو ثم بعد ذلك أن يقول إيش؟ عدل الرضا فقط بدون ذكر السبب. فكان القول الآن أعلاه عدل الرضا مع بيان السبب، ثانيا عدل الرضا مع عدم بيان السبب. وكذلك أيضا يحصل التعديل بقوله فعمل بروايته إذا علم، إن علم أنه لا مستند له غيرها. هذا أيضا من التعديل، إذا عمل بروايته وعلمنا أن هذا العامل برواية هذا الراوي ليس له مستند إلا رواية هذا الراوي، فإن هذا يعتبر إيش؟ تعديلا له، لأن عمله بروايته دليل على ثبوته عنده. طيب فإن قال قائل ما الفرق بين هذا وبين حكم الحاكم؟ قلنا هذا أهول، لأن العمل بالرواية يكتفى فيه بغلبة الظن، والحكم لا يكتفى فيه بغلبة الظن، لا بد من اليقين أو ما يقارب اليقين. فلهذا صار الحكم بشهادته أقوى مما لو عمل بروايته، لأن العمل بالرواية يكفي فيه غلبة الظن. وقوله إن علم أنه لا مستند له غيرها مفهومه إن علمنا أنه عمل بروايته لأن له مستندا آخر غير الرواية فلا يكون هذا تعديلا له. قال وليس ترك عمل بها وبشهادة جرحه. وكأن في هذا خلافا، يعني إذا نقل له الحديث برواية فلان ولكن لم يعمل به، هل نقول إنه جرح الراوي؟ يقول إنه ليس بجرح، مع أنه يقول إن العمل بالرواية تعديل، ومقتضى هذا أن ترك عمل جرح، لكنهم يقولون ليس جرحا. لماذا؟ لأنه قد يترك العمل بروايته لوجود مانع غير جرح الرجل، أو لوجود دليل آخر يقتضي ترك العمل، لا من أجل أنه جارح لهذا الشخص، فلأجل هذا الاحتمال قالوا إن ترك العمل بروايته ليس جرحا. كذلك أيضا ترك العمل بشهادته ليس بجرح. لو أن القاضي قال للمدعي أين شهودك؟ جاء بالرجل، ولكنه لم يعمل بشهادة الرجل، هذا ليس جرحا. ليش؟
قد يكون السبب
لاحتمال أنه ظهر عنده قرائن تدل على كذبه، أو لاحتمال أنه عرف أنه صديق حميم لهذا المشهود له، أو علم أنه قريب له ممن ترد شهادته له. المهم أن ترك العمل بالشهادة ليس بجرح. ثم يعني بعد ذلك ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل، يعني من أيضا من التعديل أن يروي عدل عن شخص لا وهو لا وهو يعرف أنه لا يروي إلا عن عدل. مثال ذلك حدثني محمد بن عبد الله عن علي بن زيد، محمد بن عبد الله معروف عدل، علي بن زيد ما هو معروف، لكن محمد بن عبد الله معروف أنه لا يروي إلا عن عدل. هل تكون روايته عن علي بن زيد تعديلا؟ نعم تكون تعديلا، ولهذا قال نعم. ثم رواية عدل.